بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا، وبعد. في الحقيقة هذه لحظات تبعث إلى السعادة والسرور، وكيف لا أسعد وأنا في هذا الجمع المبارك الذي اجتمع على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف لا أسعد وأنا أرى هذه السواعد من أبنائي وهي تنجح وتتقدم في نسختها الثانية من ربيع الإيمان؟ كيف لا أنجح أو كيف لا أسعد وأنا أجلس بجوار أخي الشيخ الفاضل فهد الكندري الذي عرفناه بما يقدم من خلال برامجه ودعوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا ووالدينا في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. إخواني أخواتي، هكذا هو عنوان هذا اللقاء: بالقرآن اهتديت. أقول سبحان الله، كيف لا أهتدي بالقرآن والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. حينما تقرأ في قول الحق سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فكلام الله تبارك وتعالى يهدي إلى التي هي أقوم. كيف لا أهتدي بالقرآن والقرآن أنزله الله تبارك وتعالى شفاء، شفاء لأمراضنا الحسية وشفاء لأمراضنا المعنوية. فإذا كنت أيها المبارك، أيتها المباركة، تشتكين من هموم الدنيا وأذاها، فعليك بالقرآن، وعليك بالقرآن، واسمع إلى الحق سبحانه وتعالى وهو يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لو تأملناها حقيقة وعشنا هذه الآية حرفا حرفا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كيف لا يكون القرآن سبب لهدايتي؟ وبالقرآن أهتدي، والقرآن هو حبل الله وحبله المتين. في صحيح ابن حبان في حديث أبي شريح الخزاعي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، إن هذا القرآن سبب. أتدرون ما هو السبب؟ أتعرفون ما هو السبب إخواني أخواتي؟ الأخوة المنظمون في جوائز؟ في جوائز؟ أتعرفون ما هو السبب؟ إن هذا القرآن، قال: فإن هذا القرآن سبب. من يعرف ما معنى السبب؟ ماذا يقصد بالسبب؟ ممكن واحد يقول لنا ما هو السبب؟ هذا حديث في صحيح ابن حبان حديث أبي شريح الخزاعي يقول صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن سبب أي هذا القرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا استمسك بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وحفظا وعملا كم عدد حفاظ القرآن الكريم في هذا الجمع المبارك برجالهم ونسائهم كم واحد الآن منا يتمنى أن يكون حافظا لكتاب الله كم وهل تقف هل نقف عند هذه الأماني فحسب في جوائز أعود فأقول كم هم الذين يتمنون الآن أنهم يكونوا من حفظة كتاب الله يحدث الدكتور يحيى الغثاني عن قصة عجيبة ذكرها في عدد كبير من دوراته كيف تحفظ القرآن يقول فيه امرأة اسمها أم طه من مدينة الزرقاء في الأردن لا تكتب ولا تقرأ تعمل خياطة وكانت تتمنى أن تحفظ كتاب الله ولكن العمر مضى هي أكبر من 50 سنة وقالت أريد أن أحفظ كتاب الله لكن لا أعرف القراءة ولا الكتابة ولكن سبحان الله علم الله تبارك وتعالى صدقها تقول كنت أحب لفظ الجلالة أحب لفظ الجلالة الله لكن لا أعرف كيف رسمه فقلت لإحدى البنات اكتبي لي لفظ الجلالة الله فإني أحب هذا اللفظ أريد أن أراه فكتب لها لفظ الجلالة الله قالت فلما رأيت شكل لفظ الجلالة أحببته فبدأت أتتبعه في القرآن هي لا تقرأ ولا تكتب لكن تبحث عن الرسم رسم الله فتشجعت نفسها أن تتعلم القراءة والكتابة قال فتعلمت القراءة والكتابة بعد 50 سنة فتشجعت نفسها للحفظ فحفظت كتاب الله تبارك وتعالى وهي في هذا السن بل يحدث حفظه الله عن امرأة أرادت أن تحفظ القرآن وعمرها 70 سنة فأتمته بعد أن أتمت 80 سنة هذه الهمم أنا على يقين أنها موجودة اليوم معنا لهذا حينما نقول بالقرآن اهتديت لابد أن أجعل هذا القرآن إماما لي ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما هو عند الطبراني من حديث ابن مسعود قال من جعله أمامه أي القرآن جعله أمامه يعني هو ينقاد للقرآن من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار وهكذا شأننا مع القرآن متى ما جعلناه لنا إماما وأماما قادنا إلى الجنان ولكن ماذا نقصد بأن نجعل القرآن إمامنا أن أجعله هو الذي يقودني فأنقاد إليه فإذا أمرني بأمر كنت فيه وإذا نهاني عن أمر انتهيت عنه بالقرآن اهتديت نعم كيف لا اهتدي بالقرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين من استمسك بالقرآن قراءة وعملا وتدبرا رفعه الله تبارك وتعالى بل لأختم بهذه الخامسة، كيف لا أهتدي بالقرآن وأهل القرآن هم أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله. في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. بعض الناس يقولون فلان من هل الله، فلان من هل الله، من أهل الله. أتدرون من هم أهل الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية أشكر أحبابي وأهلي وناسي في مملكة البحرين على هذه الاستضافة الرائعة وعلى هذا الملتقى، ملتقى ربيع الإيمان في حلته الثانية. شكرا شيخ سلمان. صراحة أنا كنت المفروض أكون معاكم من البداية، يعني أنا أي طلب يجيني من مملكة البحرين ما أقدر أقول لهم لا. السنة اللي فاتت كنت المفروض أكون معكم في ملتقى ربيع الإيمان الأول، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى حصل لي ظرف وما جيت. هذه السنة نفس الشيء، كلمني الشيخ سلمان قلت له: ترى أنا كنت المفروض أكون السبت اللي فات. قلت له: عندي تصوير برنامج بالقرآن هدي الثلاثة فما أستطيع، بس دبرني. فقال لي: راح يعني أأخر أحد المشايخ وأجيبه أو أقدمه وأجيبك مكانه. فالله سبحانه وتعالى من علي وأكرمني أن الآن أكون بينكم. ثانيا، دائما الناس يسألون ليش فهد، حتى لما كنت مع الشباب في أول ما وصلت المطار أي شخص يقابلني يقول لي: ليش يا فهد دائما تتكلم في برامجك في محاضراتك وين ما تروح تتكلم عن القرآن، شنو السبب؟ فبداية محاضرة بالقرآن ابتديت بأذكر السبب اللي خلاني ما أتكلم في حياتي، سواء في الإعلام، في التلفزيون، في المحاضرات، في اللقاءات، في جلساتي مع الشباب، إلا بالقرآن. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون من المقبولين وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. الأمر الأول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث هو لنا الآن، والآن يجب علينا أن نستشعره ونعيشه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أنا أعتقد إذا الإنسان كان لبيب وصاحب عقل لما يسمع هذا الحديث ويقرأ هذا الحديث ما يترك كلام عن القرآن. الله سبحانه وتعالى يتباهى ويذكر من يتكلم عن القرآن ويخشى مع القرآن ويحفظ القرآن عند ملائكته في 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 الملأ الأعلى، وذكرهم الله في من عنده. النقطة الثانية، سبب كلامي عن القرآن سواء مسافر مع القرآن أو بالقرآن اهتديت، إنه هو سبب سعادتي وهو سبب تغير حياتنا في بيتنا كلنا. أنا ما كنت في يوم من الأيام راح أكون أصلا حافظ للقرآن، ولا كان في بال والدي ولا والدتي ولا أي أحد. أنا كنت المفروض أكون أصلا لاعب كرة، واللي عنده فريق بس راح أمشي مبكر والله شيخ سلمان، لو لا عنده فريق كان باريتكم هني. أنا والدي رحمة الله عليه كان هم أن ولده فهد يكون لاعب كرة قدم متفوق في الدراسة ولاعب كرة قدم اللي أنا قاعد أكلمكم الآن. ولكن في يوم من الأيام باختصار، وأنا في المدرسة كنت في صف الثالث المتوسط، أحد المدرسين مدرسي التربية الإسلامية كان عندنا حصة ترتيل، جاء الدور علي وأنا أقرأ فسمع قراءتي، قال: ما شاء الله يعني قراءتك طيبة، ما كان فيها تجويد، كنت أسمع يعني قرآن بعض من بعض القراء، قال لي: قراءتك طيبة، ليش يا فهد ما تحفظ قرآن؟ قلت له: أستاذ أنا يعني الصبح في المدرسة وإذا رديت البيت يعني يلا يلا عندي وقت أحل دروسي وبعدها الوالد يأخذني إلى النادي. فقال لي: لا ما راح يفيدك شيء في حياتك كثر فائدة القرآن يا فهد، أنا طبعا كنت صغير ما أفهم كلامه، بس من كثر ما أنا أحب هذا المدرس قلت له يعني يلا معاك اللي أنت تشوفه. فبدأت أحفظ من غير ما يدري لا والدي ولا والدتي، أحفظ مع هذا المدرس في كل فرصة في المدرسة. فحفظت معاه المقرر في صف الثالث متوسط للمشاركة في المسابقة، مسابقة الحفظ، سورة الشورى كاملة. حفظني وعلمني تجويدها وكل شيء. من ورائي هذا المدرس راح اتصل على الوالد الله يرحمه، قال له يا أبو فهد ترى أبيك تجيني المدرسة، ولدك ما شاء الله ترى متوجه إلى القرآن. قال له فهد ما صدقك. قال له فهد إذا الباب مبطل يطق الطوفة، وين إنه يحفظ قرآن؟ قال والله تعال واسمع. فجاء الوالد رحمة الله عليه وجلس مع المدرس، قال له يا أبو فهد ترى ولدك حفظ سورة الشورى كاملة معي. قال له متى؟ وما قال لي فهد. فسمعني الوالد وتأثر جدا، قال للمدرس نبي نبدأ مع فهد من اليوم إنه يحفظ القرآن ويتوجه إلى القرآن، وترك عنك النادي وترك عنك هذه الأمور، ما راح تفيدك. اللي بيفيدك يا أبو فهد في الدنيا والآخرة هو القرآن وهداية القرآن إذا ولدك حفظ القرآن. من هذا اليوم شيخنا، طبعا جابوا لي شيخ رشاد رحمة الله عليه، وبدأت أحفظ القرآن. في سنة وسبع شهور حفظت القرآن الكريم كامل، اللهم لك الحمد. والدي رحمة الله عليه كانت كل صلواته في البيت، صلاته كانت كلها يصليها في البيت. من بعد ما حفظت القرآن والدي رحمة الله عليه أصبح حمامة مسجد، والدتي من غير محجبة إلى منقبة، إخواني من بعدي كلهم حفظوا القرآن. هذا كله بفضل الله ثم بفضل كتاب الله عز وجل وهداية القرآن. هذا اللي خلاني أنا ما أتكلم إلا بالقرآن، لأني أنا اللي شعرت بالسعادة، شعرت بسعادتي، شعرت ببركة القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. الأمر الثالث اللي خلاني أتكلم عن القرآن وهو هداية القرآن، وأن القرآن هو منهج حياة. هذه السنة برنامج بالقرآن اهتديت ثلاثة، ما قاعد نتكلم عن فقط عن غير المسلمين اللي اهتدوا بالقرآن، هذه السنة قاعد نتكلم أيضا عن المسلمين اللي عصوا الله سبحانه وتعالى وهداهم القرآن. طيب يا فهد انت يعني تقول ان هداية القرآن فقط تكون لغير المسلمين؟ هداية القرآن تكون للمسلم وغير المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن هو كانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدعو بغير القرآن. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. معنى هذه الآية أن القرآن منذ أن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، وهذا القرآن هو هداية البشر، هو هدايتك، هداية أبنائك، وهدايتنا، وهداية المسلم، وهداية غير المسلم. من الناس اللي أنا قابلتهم في برنامج بالقرآن اهتديت بروفيسور، كنت أسولف مع الشباب في السيارة، بروفيسور ياباني. شوفوهم هؤلاء اليابانيين اللي ما عندهم لغة عربية ولا يفهمون إذا فتح المصحف ما يعرف ولا يفهم منه شيء، ولا عنده تفاسير ولا عنده شيء. هذا البروفيسور الياباني، اليابانيين مثل ما تعرفون أنهم حياتهم بس علمية وعملية، ما عندهم أصلا يعني بعد كارثة هيروشيما تركوا كل الديانات، يعني بلد بلا دين أصلا. يقولون سبب الكوارث اللي حصلت لنا بسبب الديانات، فتركوا كل الديانات. يقول هذا البروفيسور، يقول أنا كنت يعني متكبر على الجميع في الجامعة وفي الطلبة اللي كنت أعلمهم ومع أهلي ومع كل الناس، أرى نفسي أني أنا أفضل واحد في العلم. هذا البروفيسور الياباني قبل أن يسلم يقول يوم الأيام كانت عندي رحلة إلى سوريا. يقول لما رحت هناك سوريا كان عندي رحلة كتابة برزنتيشن معين لرسالة الدكتوراه. يقول تعرفت على مسلمين، واحد من المسلمين أهداني مصحف مترجم باللغة اليابانية. يقول لما فتحت المصحف المترجم أول آية وقعت عيني عليها هي آية في سورة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول هذا البروفيسور الياباني, يقول لما قرأت هذه الآيات, وأنا دائما أقول أتمنى أن إحنا نقرأ القرآن مثل ما قرأه هؤلاء اللي ما ولدوا على الإسلام ولا عندهم اللغة العربية. يقول لما قرأت تفسير هذه الآية كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبني, يقول معقولة أنا مخلوق ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, معقولة أشوف حالي وأتكبر وأنا الله سبحانه وتعالى يوصف خلقي بهذه الطريقة وخلق الإنسان ضعيفة؟ يقول من بعد هذه الآية توجهت إلى القرآن كامل فبدأت أقرأ من بداية سورة الفاتحة إلى الناس, أقرأ تفسير القرآن إلى أن دخلت في الإسلام, والآن هو من أكثر الناس تواضع. يعني الناس اللي يجلسون معي يقولون هو مثال أصلا في التواضع بعد أن دخل في دين الله سبحانه وتعالى. اللي أنا بيتكلم عنه في هذه المحاضرة بإذن الله, الآن أجعل الدكتور يتكلم ما بيطول عليه الله يحفظه. اللي أنا بيتكلم عنه أن احنا نتكلم عن حفظ, نبي حفظة قرآن, نبي ناس يكون في كل بيت من بيوت المسلمين في مملكة البحرين في دولنا عند أحبابنا المسلمين يحفظون القرآن. ولكن الأهم اللي أنا أتمنى حتى أني أنا أجلس مع الشباب نعمل حملة مدتها سنة سنتين ثلاث أربع, هي الحملة كيف نرجع إلى حقيقة القرآن. شلون نرجع إلى حقيقة القرآن؟ الآن إذا 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 يعني واجهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة, هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحن فعلا متمسكون بهذا القرآن, نعمل بهذا القرآن, نهتدي بهذا القرآن, نربي أبنائنا على القرآن؟ بعد قليل أتكلم عن هذه النقطة وأتكلم عن الحملة اللي إحنا بإذن الله راح نقوم فيها حتى مع شبابنا من مملكة البحرين, بحيث أن نجعل الناس يرجعون إلى القرآن ليس فقط حفظ بل كما عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته. جزاكم الله خير.
أنا سأبدأ من حيث انتهى الشيخ, وهذه القصة المؤثرة لهذا الأستاذ الياباني في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي يورد أثرا عظيما عن الحسن البصري رحمه الله تعالى, وأنا الذي أرجوه منكم الآن والذي أرجوه من هذا الجمع كله أن ينتبهوا لهذا الأثر, فلو لم نخرج من هذه المحاضرة ومن هذا اللقاء إلا بهذا الأثر لكفى. هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال إن من كان قبلكم رأوه, يعني القرآن, رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار, وكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. هذا هو الأثر. إن من كان قبلكم, يعني سلف هذه الأمة الذي على نجمهم وأضاء التاريخ بهم, كان هذا حالهم مع القرآن. إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم, لما يقرأ القرآن يجد في القرآن رسائل, رسائل هذه رسالة تأمره بأداء الصلاة في وقتها في جماعة, وهذه الرسالة تأمره بالتواضع وترك الكبر كما قرأ هذا الياباني, وهذه الرسالة تأمر هذه الأخت المباركة بالحجاب, وهذه الرسالة تأمر هذا الولد ببر والديه, وهذه الرسالة تأمر هذا الإنسان الذي اؤتمن على أموال الآخرين بحفظها. إن من كان قبلكم رأوه رسائل, رأوا القرآن رسائل, وهذه حقا حملة يشد على يد من يقوم بها. نعم نريد حفاظ لكتاب الله، ولكن نريد من يحفظ يعمل. جاء رجل لابن مسعود قال: يا ابن مسعود أوصني. رأى ابن مسعود جبل تخرج في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن مسعود أوصني. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغي إليها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. هكذا القرآن كله حينما تقرأه تقرأه رسائل، وكم أثر في هذا الكلام الذي ذكره شيخنا الشيخ فهد، وأنا أرجوكم أن تتدبروه جميعا. أرأيتم الشيخ فهد الآن الذي يحضر بجانبي، حافظ القرآن الذي أثر في والديه وفي بيته وأثر فينا نحن متابعيه؟ عرفتم أين البداية كانت؟ البداية كانت عند ذاك المدرس، المدرس الذي رأى في الشيخ فهد فرصة ليستثمره. كم مدرس معنا الآن؟ كم معلمة معنا؟ وأنتم قادرون على أن تخرجوا لنا مثل الشيخ فهد، وتتكرم عندنا هذه النماذج، ويأتي يوم ويقف على هذه المنصة من يقول: الفضل بعد الله تبارك وتعالى لمدرسي فلان الذي يحضر هنا. بالفعل لما كان يتكلم الشيخ فهد عن هذا الأثر استوقفني هذا المدرس. كم له من الأجر عند الله تبارك وتعالى، كم له من الخير عند الله تبارك وتعالى. إخواني أخواتي، الشيخ فهد ضيف عندنا، احنا اتفقنا أن يكون عندنا 4 محاور في هذا اللقاء، محورين عندي ومحورين عند الشيخ فهد، ولأني أنا أحب أسمعه يتكلم أنا أوثر بما بقي من وقتي له وزيادة. الله يحفظك، تفضل شيخ.
جزاك الله خير شيخنا، الله يرضى عليك. النقطة اللي أنا بتكلم فيها مثل ما قلت وتفضل الشيخ، احنا بحاجة إلى حفظة قرآن، وبحاجة إلى من يحفظ القرآن، وبحاجة إلى زيادة الحفاظ في بلادنا. ولكن يا جماعة احنا بحاجة إلى الرجوع إلى القرآن. أبي أسأل سؤال وأبي جواب من الموجودين، يعني ما أبي جواب تسمعوني يا، ولكن في قلوبكم، لو فهموا الصحابة القرآن مثل فهمنا الآن، هل تعتقدون أن الإسلام رح يعدي مكة؟ هل سيصل الإسلام مثل ما وصل إلى كل بقاع الأرض؟ هل سيكون الإسلام في عزة مثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا أبي جواب من عندكم ويكون داخل قلوبكم. الجواب طبعا لا. اليوم لما نفتح القرآن ونقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى قاعد يبين لنا كيف نقرأه وكيف نتعايش معه. والله يا جماعة احنا مقصرين اتجاه هذا القرآن، من أولياء الأمور، من المعلمين، من الدولة نفسها. أصل نزول القرآن هو فهم القرآن وتدبر القرآن. احنا كلنا عرب ومسؤولين عن هذا الأمر، وهذا حجة علينا ان احنا الله سبحانه وتعالى جعلنا نولد على الإسلام ونعرف اللغة العربية. والدليل الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يا جماعة احنا رحنا سافرنا الصين وسافرنا اليابان وسافرنا تركيا وسافرنا الشيشان وسافرنا ناس ما يعرفون يعني شنو لغة عربية. إذا أنا حفظت القرآن بسنة وغيري حفظ القرآن ب9 شهور وغيري لأنه يعرف اللغة العربية هناك، علشان يحفظ سورة واحدة، يحفظ سورة من القرآن يمكن يقعد عليها 3 شهور، يعاني ما يعاني، هذا في الحفظ فما بالك في الفهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن يعاتب من عنده اللغة العربية. ومن يفهم القرآن وهو يقرأ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. شنو تفهم من الآية في سورة الصاد لما الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ قال ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. كل شخص قابلني يقول يا فهد تقول خلنا نتعايش في البيت مع القرآن، خلنا نخلي القرآن منهج حياة، خلنا نربي عيالنا عن القرآن. شلون؟ دائما الناس يأخذون أن ترى لما نقول لهم تعايشوا مع القرآن وخل القرآن هو هدايتكم، يقول هذا كلام مثالي، يعني صعب واحد يتعايش مع القرآن. وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوا ولا تعايش الصحابة ولا عاشوا مع أهلهم إلا بالقرآن وآيات القرآن. ولهم عاشوا على شنو؟ أنا في البرازيل توني جاي صار لي أقل من شهر أو شهر، في أسرة عاشت على القرآن. والله لما دخلت عليهم أنا استحيت على نفسي. واحد أسلم في 2001، أب عنده 10 أبناء، لما أسلم هو الوحيد أسلم، دخل في بيته قال لهم أنا عندي هذا البيت الصغير، ترى بيوتهم هناك في البرازيل وهذه الدول مو نفس بيوتنا. دخل عليهم تخيلوا، قال حق أهله ترى أنا أسلمت، قال حق زوجته وعشر عيال عنده تراني دخلت في الإسلام. وهذه القصة راح تشوفونها في البرنامج هذه السنة بإذن الله. قال لهم أنا عندي هذه الغرفة أبي أجعلها مصلى لي وللمسلمين، يقول لأن أنا ما عندي أي مسجد قريب، يعني أقرب مسجد إذا أمشي لأحتاج أمشي تقريبا 40 دقيقة حتى أصل لهذا المسجد. وعندنا من الناس المقيمين المسلمين المقيمين يعني من سوريا من المغرب وغيرها اللي يعيشون المقيمين في البرازيل ما عندهم مسجد. فتخيل أول ما أسلم أول ما دخل في الإسلام شوفوا الهمة اللي داخله، يقول فرغت غرفة في البيت اللي هي الصالة نفسها اللي يجلسون فيها الأهل جعلها مصلى له ومكان له للصلاة ومكان للمسلمين. يوم بعد يوم وشهر بعد شهر ابنه يدخل في الإسلام، بنته تدخل في الإسلام، زوجته تدخل في الإسلام، اللي أسلموا ما شاء الله 7 بقى 3 ادعوا لهم أنهم يدخلوا في الإسلام كلهم. يقول لما دخلت أنا أول شيء جعلته في حياتي أني أجعل القرآن هو منهجي وهو حياتي فعلا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أحكم بينهم بما إيش؟ بما أنزل الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو له بالقرآن، يقول إذا جاني ولدي سألني سؤال، يقول تخيل ها شيخنا، يقول إذا جاء سألني أي سؤال في الدنيا عن دراسة عن زواج عن مشكلة مع صاحبة أقول له اتركني باكر أجاوبك. شو يسوي؟ يروح يفتح القرآن يدور وين الحل في جوابي على ابني. يقول أنا ترى سويت هالشيء علشان فعلا أختبر هذا القرآن. يقول المسلمين قالوا لي حياتنا القرآن ومنهجنا القرآن والرجوع ونبراس حياتنا هو القرآن. يقول قاعد أدور وأبحث فعلا كل أمر أواجهه في حياتي من مشكلة من أمر أريده من طموح أبي أسويه يقول أجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عاش على القرآن، ليش إحنا ما نعيش مع القرآن؟ أنا هذه رسالة إلى كل أب وكل أم اللي يقول أنا أروح أدخل دورة عند الدكتور الفلاني كيف أربي أبنائي، وأروح عند الدكتور الفلاني الدكتور مثلا النفساني، عندي أنا ابن عندي معه مشكلة. وسبحان الله عندنا صفحة واحدة في القرآن، وجه واحد في القرآن هو يختصر لك ويجعلك فعلا أب مثالي وأم مثالية في تربية أبنائكم. سورة لقمان الله سبحانه وتعالى في بداية الصفحة يقول ولقد آتينا إيش لقمان الحكمة أن اشكر لله. خلينا نشوف الحكمة. بدأ لقمان في نصيحة ابنه، وهذه يا أب ويا أم سمعوها، شوفوا التدرج في النصيحة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إيش لا تشرك بالله، أول نصيحة. شوفوا القرآن كيف هو منهج حياة. إن الشرك لظلم عظيم، يعلم ابنه يا شيخ سلمان، يقول له يا ابني أهم شيء في حياتك التوحيد، أي شيء يحصل لك من نجاح من سعادة من بلاء من تفوق من إرادة من أي شيء ترى هو بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تنسب لأحد، الله ثم أبوك ثم أمك ثم غيره، أول شيء أي شيء يحصل لك هو من الله سبحانه وتعالى، وتتوكل على الله في كل شيء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ترى اللي قاعد ينصحه غلام صغير، إحنا مشكلتنا علم ولدك من الصغر، لا والله أنا يعني ولدي إيش عرفه بالقرآن إيش عرف خليه يكبر شوية، لا هذا الآن مثال لنا في القرآن. نحن نقص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة. كل قصة في القرآن هي عبرة لنا. شوفوا النصيحة الثانية، أول شيء علم التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء. النصيحة الثانية قال ووصينا الإنسان بوالديه، ما قال ولد صغير، ما قال يبقى عليك أمك وأبوك وبس، فصل تفصيل. قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول له ترى يا يبا أمك تعبت عليك، ولما حملت فيك ترى تعبت وشقت وتألمت وديناها الطبيب، وبعد ما انولدت ترى قعدت سنتين تربعك لين فطمتك. كل هذا قاعد يشرح له شرح كامل. ليش؟ وهو غلام صغير، عشان يتعلم على بر الوالدين من الصغر. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوفوا يا جماعة، أرجع أقول صفحة في القرآن تجعلك يا أب فعلا تعيش في بيتك ومع أولادك مع منهج قرآني. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا دعوك إلى الشرك، إلى معصية الله سبحانه وتعالى، إلى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. صاحب أمك وأبوك في الدنيا، ما حتى لو كان إحنا اللي قاعد نقابلهم في برنامج بالقرآن اهتديت، يتحسرون يقول هنيالكم أنتم عندكم أب وأم مسلمين، إحنا ما عندنا. يقول أنا دخلت في الإسلام أمي ما تكلمني، أبوي ما يطالعني. أنت عندك أب يصحيك لصلاة الفجر، أنا عندي أب إذا شافني أصلي يطردني من البيت. شوفوا النعمة اللي إحنا قاعد نعيشها. يقول أنت عندك أم تسوي لك فطور بالمضان، أنا إذا صمت ممكن يطردوني من العمل. شوفوا النعمة اللي إحنا عايشينها وإحنا مو حاسينها، لأن إحنا يعني توارثناها. يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا بالمعروف واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم. النصيحة الثالثة بعد التوحيد وبر الوالدين، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة النخل الصغيرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تدري قاعد يعلم على شنو؟ قاعد يعلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل مكان. يقول يا ولدي لا تتوقع إذا أنا مو موجود في البيت تروح تختار لك مكان وتتخبى عني علشان تعصي الله سبحانه وتعالى، تعتقد أن ما حد راح يشوفك. ترى الله سبحانه وتعالى يطالعك. اعرف أن في كل مكان تروح له، في الأرض، في السماء، في البحر، في كل مكان، ترى الله سبحانه وتعالى قاعد يطالعك. يعلم على المراقبة. هل في واحد فينا علم ولده يوم الأيام قاعد معاه قال له تعال اقرأ هذه الآية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، هذه الحبة فمن بالك أنت بجسمك هذا كله. إن الله لطيف خبير. بعدين راح قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني عليك بالعبادات، الصلاة، ولما تتعلم الصلاة ابدأ أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإذا أصبحت داعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اعرف أنك أنت مصاب بالابتلاءات، بالأذية من الناس، بالأذية من البشر، لأن كل اليوم سنة الله سبحانه وتعالى. اقرأ سيرة الأنبياء في القرآن كلهم كانوا يمرون ببلاءات، فاعرف إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ترى الناس سبحان الله، وطبعا صحيح للشيخ، الناس سبحان الله تحب الصالحين وشوي ما تحب المصلحين. معاي ولا مو معاي؟ كلام عدل صح؟ لذلك قال والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي يصبح داعية، اللي إذا شاف غلط قال هذا غلط، وإذا واحد شاف عمل معصية قال لا هذه معصية، إذا واحد مثلا سمع شيء خطأ قال لا ها، الناس تكش منه. لذلك قل له أصبر. لذلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إحنا حلو نقعد في دوانية يك واحد يقولك يا خلا خليك غير هذه المحطة، فيها شغلات فيها إثم. اللي قاعدين غالبا شو يقولون؟ يا أخي ترى ذبحنا صاحبك هذا اللي جاي بنت. كل ما نبي نسمع شيء قال حرام، كل ما سمعنا شيء قال ما يجوز. يا أخي سهل الدين يا أخي، مو عدل الشيخ؟ لذلك يكش الواحد من المصلح. أما الصالح قال يا حلوة هذا الملتحي الملتزم المصلي ساكت ما يتحجى ولا عنده شيء بسيط. لذلك الناس قل هذا حبه، لذلك يحبون الصالحون وينفرون من المصلحين. بدأ ينصحها نصيحة أخرى الخامسة، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنا أقول لكل ولي أمر، في أحد فينا عاش هذه الصفحة مع أبنائه؟ جربوها من قلبي، الكبير فيهم والصغير، الولد والبنت جلسوا مع بعض وحثوهم بهذه الآية، واعرف أن هذا هو المنهج القرآني. الله سبحانه وتعالى، وأبي أختم، يعاتبنا في القرآن يا جماعة، والله الواحد لو يعرف متى بيموت كنا أجلنا فهمنا للقرآن. لو أنا أدري أني أنا أبي أموت بعد سنة، ممكن أني أنا أسوف أقول أبدأ أفهم القرآن قبل شهر من وفاتي، ولكن القرآن بين أيدينا، القرآن موجود في بيوتنا، في غرفنا، في الصالة، في المسجد، في المدرسة، في كل مكان، ولكن ما نتعايش مع القرآن ولا نعرف ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الواحد لما يقرأ هذه الآية، إن الله سبحانه وتعالى يقول ما آن الأوان، ما جل وقت إن الناس تخشع مع القرآن وتفهم القرآن. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، ابعدوا عن القرآن فترة، إيش صار في قلوبهم؟ قست قلوبهم. تدرون هذه الآية اللي الله سبحانه وتعالى يعاتب فيها المؤمنين، واللي الله سبحانه وتعالى يقول متى تخشعون مع القرآن يا مؤمنين ويا مسلمين، تدرون متى هذه نزلت؟ هذه الآية انزلت بعد 4 سنوات من نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا، بعد 4 سنوات بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، بوجود الصحابة، خيار البشر، الله سبحانه وتعالى يعاتبهم. الآن لو طبقنا هذه الآية على أنفسنا بعد 1400 سنة، إيش نقول على أنفسنا؟ إيش حالنا مع القرآن؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا القرآن لو نزل على أعظم الأشياء لتكسرت هذه الأشياء، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال من عظمته وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شو الله سبحانه وتعالى هذا كلامه. وإحنا يوم الأيام قبل تقريبا 2 أسبوع أنا في المسجد، الإمام قرأ صلى فينا في المسجد من سورة قاف، فتأثر واحد من الشيبان بكى بصوت، فيضحك بعد الصلاة، يضحك الشايب اللي جنبه، يقول الظاهر أنك أنت قريب مسوي إثم فبكيت. فأنا جلسنا إلى الشروق، جاني هذا الشايب وقال لي: يا فهد، يا أبو سالم، ما لاحظت أن الناس أصبحت تستغرب من بكائنا من القرآن؟ يضحكون، يقول ليش قمت تبكي وأنت تسمع القرآن؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في يوم من الأيام جالس يصلي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفرطرت قدماه، ويبكي ويقرأ آية في سورة آل عمران، فدخل عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه يستأذن للصلاة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، ذرفت الدموع من الجفون إلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك؟ هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إحنا شنو حالنا؟ يقول: يا رسول الله، ما الذي يبكيك هذا البكاء؟ قال: يا بلال، نزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أختم إن يا جماعة، مو بس إحنا، كل من يسمعنا الآن خلي يأخذ عهد على نفسه بنفسه إن يرجع إلى حقيقة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشتكي إلا بشكوى واحدة في القرآن، وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا هجرنا القرآن والله ضعنا. كل ما يحصل الآن من انتكاسة للمسلمين، كل ما يحصل من انتكاسة لأخلاق الشباب والشابات، هو بعدنا عن القرآن، ابتعدنا عن تربية القرآن الحقيقية. الله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن هو المنهج: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالله الله بالقرآن، الله الله بحفظ القرآن، بالعمل بالقرآن، بالتدبر القرآن، فهم القرآن الحقيقي. وعلينا أيضا أن الواحد، يعني أنا ما قاعد أقول الآن في هذه المحاضرة أن خلونا كلنا نحفظ القرآن، أنا أقول على الأقل لو الواحد يطلع من هذه الدنيا على الأقل بعشرة ساعة، على الأقل يكون حافظها فاهمها. نير لا قبره، يعني إحنا لما نواجه الله سبحانه وتعالى نخجل أن نكون مسلمين، ولدنا على الإسلام ونعرف اللغة العربية والقرآن موجود، يعني القرآن متواجد في كل مكان. والله لما رحت الصومال وجدتهم يحطون القرآن في التجوري شيخنا، في التجوري. أقول له ليش؟ يقول له إنه إذا راح مني ما راح ألاقي قرآن، لازم أحافظ عليه، هذا كنز بالنسبة لي. وإحنا اليوم المصاحف لو دخلت في كل بيت أتحدى واحد من الموجودين من الشباب الله يحفظهم ومن الرجال ومن النساء إذا في بيته أقل من 4 أو 5 مصاحف أتحدى، وهذا حاط القرآن في التجوري. فأنا أقول لو نحفظ البقرة وآل عمران وآخر 6 أجزاء من القرآن نحفظهم، ويعني نبدأ يعني اللي يكمل ويحفظ، ولكن على الأقل 10 أجزاء من القرآن تكون حجة لنا بإذن الله، ويرفعنا الله سبحانه وتعالى بها في مراتب الجنة. جزاكم الله خير، سامحونا على الإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. الله يا رب إن شاء الله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان، ويحفظ مملكة البحرين، ويحفظكم من كل شر، ويجمعنا دائما على هذا التجمع الطيب ونحن في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. إذا الشيخ عنده كلمة الله يحفظه.
أستاذن الأخوة والأخوات وأستاذن الأخوة المنظمين لهذا الملتقى الرائع في الحقيقة. نحن في اللقاء الأخير وفي اليوم الأخير لهذا الملتقى، ولا أريد أن ينتهي هذا اللقاء دون أن يكون هناك برنامج عملي متواصل مع هذا الملتقى. أود أن نطرح فكرة الآن في ختام هذا اللقاء. نحن تحدثنا عن القرآن وقلنا بالقرآن اهتديت. أتمنى من أحد الأخوة المنظمين يكون موجودون شخص سلمان. أبدي من الآن من هذه الليلة أن يكون في رقم يتصل به الأخوة الذين عندهم رغبة وهمة في حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم من الآن إلى ملتقانا في العام القادم. ملتقى العام القادم بإذن الله سيكون هذا الزمن من الآن إلى الملتقى العام القادم بإذن الله. يحفظ المشاركون 10 أجزاء، ونريد رقم يسجلون عليه الأخوة الأسماء. ليلة الآن يذكر الرقم، رجال ونساء كبار وصغار اتصل بهذا الرقم وقل أنا أريد أن أسجل. وأتمنى من إدارة هذا البرنامج أن تعطي جائزة لكل مشارك وأن يذكر اسمه في الملتقى القادم بإذن الله. هكذا نحول هذه البرامج وهذه المواعظ إلى برنامج عملي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الرقم موجود معهم. النقطة الثانية، ودي حقيقة أسجل كلمة شكر قلتها في المقدمة وأقولها الآن لهذه السواعد الشابة في الحقيقة التي تبعث إلى السرور والغبطة. يكون عند هذا الكم الهائل من الشباب الذين قامت على سواعدهم فعاليات هذا الملتقى، فلهم مني الشكر والتقدير. الأمر الثالث، طلب أطلبه باسمكم جميعا من الشيخ فهد أن يختم لنا هذا اللقاء بتلاوة. الرقم هذا؟ طيب، هذا الرقم أخواني أخوات ممكن تسجلون هذا الرقم، اتصل على هذا الرقم عليه واتساب. ممكن إذا عليه واتساب أرسل على الواتساب فقط، أرسل اسمك وقل أنا أريد أن أحفظ القرآن، أحفظ 10 أجزاء من كذا إلى كذا. الرقم 3-668-2710. أعيد، وأنا أطلب من الشيخ فهد أن يكون هو الذي يكرم الأخوة الحفاظ. بإذن الله العام القادم. وستمر الأيام ترى، 3-6-6-8-2-7-1-0 موجود على الانستغرام، ممكن يضعون الأخوان. نريد من شيخنا الشيخ فهد أن يختم لنا هذا اللقاء الطيب بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لو سمحت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.